أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار. عثرت القوات الأمريكية في العراق على ملابس واقية من الأسلحة الكيماوية ومعدات للتطهير من المواد الكيماوية في مستودع كبير للأسلحة العراقية تمت السيطرة عليه قرب مدينة الناصرية. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن البريغادير فينسنت بروكس تصريحه اليوم في قطر بأن قوة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية استولت على المستودع المؤلف من نحو 40 مبنى ويحتوي على ذخائر ومعدات للتطهير من المواد الكيماوية وملابس واقية من الأسلحة الكيماوية إضافة إلى ذخائر مدفعية مجهولة النوع. وأعلن البريغادير بروكس أيضا أن القوات الخاصة الأمريكية تسيطر على الحركة في الصحراء الغربية العراقية. القوات الأمريكية توعدت اليوم أيضا بمواصلة الهجوم على وحدات الحرس الجمهوري التي تدافع عن العاصمة بغداد. ونقل عن بروكس قوله إن بعض هذه الوحدات تواجه ما وصفه بموقف صعب جدا. وفي وسط بغداد سمعت بعد ظهر اليوم أصوات المدافع التي كانت تنطلق بكثافة من الضواحي الجنوبية، فيما حلقت الطائرات الأمريكية والبريطانية في سماء المدينة على ارتفاع منخفض جدا. وكالة فرانس بريس نقلت عن مدير مستشفى الكندي في بغداد أن 6 مدنيين عراقيين قتلوا وأصيب عشرات آخرون بجروح في قصف على حي الأمين الكائن في شرق المدينة. وقال مراسل للوكالة إن 6 من المنازل في هذا الحي دمرت. وفي الصباح حلقت الطائرات المتحالفة على ارتفاع منخفض فوق بغداد بعد ليلة من القصف المتواصل الذي شهد أول استخدام في وقت متزامنا لثلاثة أنواع من القاذفات الثقيلة في سلاح الجو الأمريكي. وكالة رويترز للأنباء أفادت بأن صاروخا أصاب في الساعات المبكرة مبنى وزارة الإعلام العراقية، فيما وقعت انفجارات أخرى في قصر رئاسي يستخدمه قصي نجد الرئيس صدام حسين. وأفيد بأن غارات أخرى استهدفت مدينة الموصل. وإلى الجنوب من بغداد اشتبكت القوات الأمريكية مع القوات العراقية على بعد نحو 110 كيلومترات من العاصمة في معركة ضارية. ونقلت رويترز عن القوات الأمريكية أن عددا كبيرا من العراقيين وأمريكيا واحدا على الأقل قتلوا فيها. عدة مواقع عسكرية عراقية في المنطقة الشمالية تعرضت اليوم أيضا لقصف من القوات المتحالفة. في أنقرة أعرب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عن استعداد حكومته للبحث في تقديم مذكرة أخرى إلى البرلمان بشأن الموافقة على نشر قوات أمريكية على الأراضي التركية. ومعنا على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في إسطنبول، جان لطفي. يعني هذا النبأ الذي وافيتنا به قبل قليل في اتصال هاتفي أشار إلى أن أردوغان سيوجه رسالة إلى أعضاء الكونغرس، هل أعلن هذا الأمر من قبل شبكات التلفزة التركية؟
نعم، لقد أكد وزير العدل التركي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة التركية جميل تشيك بأن مجلس الوزراء التركي قد قرر عرض مشروع قرار جديد يعيد العلاقات التركية الأمريكية إلى سابق عهدها، وأن أردوغان سوف يرسل في الأيام القادمة رسالة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش ورسالة إلى جميع النواب والأعضاء في الكونغرس الأمريكي يؤكد لهم فيها على استعداد تركيا لتعويض الخسائر التي قد حدثت في الماضي، وكذلك يعرب فيها عن استعداد حزبه للتصويت لصالح مشروع قرار ثاني في البرلمان التركي.
جان، رئيس الأركان التركي بعث أيضا برسالة إلى نظيره الأمريكي الجنرال مايرز، هل أعلن عن فحواها؟
نعم، بعد إعلان الجنرال الأمريكي فيكتور رينو آرت في تصريح صحفي في المقر العام للقيادة الأمريكية المركزية في قطر قبل يومين أن وقوع عدد من صواريخ كروز بشكل خاطئ فوق الأراضي التركية، أعلن رئيس أركان الجيش التركي عن استعداده لفتح تركيا الأجواء الجوية التركية مرة أخرى بصواريخ توماهاك كروز الأمريكية. ولكن بشرط أن يرسل الفريق الأمريكي المختص في شؤون فحص وتقييم الصواريخ نتائج سبب سقوط الصواريخ الأمريكية فوق الأجواء التركية.
جان، لاحظنا اليوم أن وكالات الأنباء تحدثت عن مساعدات إنسانية، فهل وصلت أي إمدادات بطريقها إلى العراق؟ هل وصلت اليوم إلى موانئ تركيا؟
نعم، لقد وصل 3 سفن إسبانية اليوم محملة بالأغذية والملابس الجاهز والملابس وكذلك مواد تأمينية، سيتم إرسالها إلى شمال العراق بواسطة جمعيات الإغاثة الدولية العالمية وجمعية الصليب الأحمر العالمي.
مراسلنا في إسطنبول جان لطفي، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، نواصل معكم النشرة الثالثة للأخبار لهذا اليوم. أعلن الجنرال يوسي كوبر واسر من المخابرات الإسرائيلية اليوم أن العراق ربما يخفي أسلحته الكيماوية والبيولوجية في سوريا حسب ما أفادت إذاعة إسرائيل. كوبر واسر قال أمام لجنة برلمانية إسرائيلية أن العراق ربما نقل صواريخه وأسلحته للدمار الشامل إلى سوريا، مضيفا أن ذلك قد يكون أحد أسباب عدم عثور قوات التحالف على هذه الأسلحة في العراق. كما اعتبر الجنرال الإسرائيلي أن هناك فرصة صغيرة لتعرض الدولة العبرية لضربة عراقية مماثلة لما حدث عام 91، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن نظام الرئيس صدام حسين قد يحاول الإقدام على هذه الخطوة إذا شعر بأنه يخسر الحرب ضد القوات الأمريكية والبريطانية. رفضت اليونان منح الولايات المتحدة حق المراقبة على قاعدة سوداء البحرية التي تقع على جزيرة غريت. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن الناطق باسم الحكومة اليونانية أنه لا يمكن قبول هذا الطلب. الناطق ذكر أن اتفاقية يونانية أمريكية تنص على أن اليونان تتولى الجزء الأكبر من مسؤولية إدارة قاعدة سوداء، وهي قاعدة بحرية كبيرة تقدم خدمات لقوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن أثينا اتخذت جميع الإجراءات الضرورية من أجل ضمان أمن القاعدة على حد تعبيره. وكان نحو 3500 شخص معظمهم من الشيوعيين قاموا بتظاهرة أمام القاعدة احتجاجا على الحرب ضد العراق لم تصاحبها أعمال عنف. عبرت شاحنتان محملتان بمساعدات إنسانية الحدود التركية إلى شمال العراق، وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن منظمة رعاية الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسيف. الناطق باسم اليونيسيف أشار إلى أن إحدى الشاحنتين تحمل 16 طنا من أدوية تحتوي على الحديد والفيتامينات خاصة للحوامل والأطفال، بينما تحمل الثانية على 6 أطنان من مادة الكلوريد لتنظيف المياه. ومن المتوقع أن تعبر قافلة تتكون من 40 شاحنة الحدود التركية العراقية يومي الأربعاء أو الخميس المقبلين. يذكر أن نحو 600,000 شخص تركوا ديارهم في المنطقة الحدودية في العراق، والتي تصف منظمة اليونيسيف الوضع الإنساني فيها بأنه سيء ويتحول إلى الأسوأ بسرعة.
ذكر مصدر تجارينا اليوم الاثنين أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة اشترى أكثر من 120,000 طن من الطحين المعبأ لتوفير مساعدات غذائية للعراق. وكالة رويترز أشارت إلى أن المشتريات التي جرت يوم الجمعة هي كما يبدو أول تحرك لبرنامج الغذاء العالمي إثر النداء الذي وجهه البرنامج لتوفير 1,300,000,000 دولار لتمويل عملية إغاثة ضخمة لسكان العراق. ونقل عن المصدر قوله إنه يعتقد أن هذه الصفقة هي من أكبر الصفقات التي أجراها برنامج الغذاء العالمي خلال 10 سنوات، فيما لم يدي مسؤولو البرنامج بأي تعليق فوري. قال البيت الأبيض اليوم الاثنين إنه لم يرصد أي أدلة على حدوث اضطراب شديد في إمدادات النفط بالأسواق العالمية رغم الحرب الدائرة في العراق، وأنه ليس لديه خطط للجوء إلى الاحتياط الاستراتيجي. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن الناطق باسم البيت الأبيض آري فلايشر قوله ليس هناك تغيير في وضع الاحتياط النفطي الاستراتيجي على حد تعبيره.
وبهذا نصل سيداتي وسادتي إلى ختام هذه النشرة، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، زينب هادي تحييكم وتقدم لكم ملف كردستان العراق اليوم وفي 5 تقارير لمراسلنا في المنطقة، وسأختمه بحديث مسهب أدلى به إلى إذاعتنا مسؤول كردي رفيع المستوى، تناول فيه الأوضاع الأمريكية والكردية والتركية وغيرها من التطورات. لكن نبدأ أولا بزان كردي الذي سعى في تقريره إلى تصوير مزاج الشارع الأربيلي.
لم تتضاعف أسعار المحروقات والمواد الغذائية وحدها مع اندلاع الحرب وقلت الكميات المعروضة منها في الأسواق في كردستان العراق، بل إن هناك مواد أخرى ارتفعت أسعارها أيضا. وقد يكون لافتا أن أسعار الصحون اللافتة للقنوات التلفزيونية الفضائية ارتفعت بدورها أسعارها، كما أن أعدادها قلت في الأسواق. وقد علل أحد أصحاب معارض بيع الصحون اللاقطة في أربيل الأمر إلى الطلب المتزايد من قبل المواطنين في المناطق الكردية لاقتنائها، وكذلك لقيام بعض الناس بنقل كميات من هذه الأجهزة إلى مناطق أخرى في العراق سرا. وأشار صاحب معرض صني لبيع الصحون اللاقطة في أربيل إلى أن البعض من أصحاب هذه النوعية من المعارض استغلوا الأمر فقاموا بزيادة أسعار الأجهزة مع بدء الحرب. وكان أول دخول للصحون اللاقطة إلى كردستان العراق هو في العام 1992، وذلك في عقاب خروج الأقليم من سيطرة السلطات العراقية واستقرار الأوضاع فيها بعد تأسيس برلمان وحكومة لإدارة المنطقة. وكانت أسعار الصحون في تلك الفترة مرتفعة وتتجاوز القدرة الشرائية لمعظم السكان، ولكن ومع مرور الوقت وتزايد الطلب عليها أخذ التجار باستيرادها بكميات كبيرة، وكانت الصحون اللاقطة تشاهد في بداية في المدن الكبرى وحدها، ولكن وبعد مضي بعض الوقت بدأ السكان في القصبات والبلدات الصغيرة أيضا يقتنون هذه الأجهزة، وأصبح مشهد انتشار الصحون اللاقطة على أسطح المباني والمنازل في المدن والقرى في كردستان العراق أمرا مألوفا اليوم. مواطنة من أهالي أربيل أشارت في ردها على سؤال لإذاعة العراق الحر حول أهمية هذه الصحون اللاقطة إلى أن الصحن الذي يلتقط القنوات التلفزيونية أصبح جزءا من مقتنيات العائلة الكردستانية، وأن الناس لم تعد راغبة بمتابعة القنوات التلفزيونية المحلية، بل تفضل القنوات الفضائية بسبب قيامها والحديث للمواطنة بنقل الأحداث والتطورات أولا بأول. مواطنون آخرون أكدوا للإذاعة على أهمية الصحون اللاقطة للبث الفضائي وعلى عدم استغنائهم، وبخاصة في حالة الحروب كالتي نشهدها في العراق هذه الأيام. العوائل في الإقليم وأينما حلت تبحث اليوم عن جهاز تلفزيون وصحن لالتقاط القنوات الفضائية لمعرفة ما يدور في العالم. وإذا كان البعض من المواطنين يكتفي بساعة المساء لمتابعة المحطات الفضائية، فإن كثيرين يفعلون ذلك في ساعات النهار أيضا بعد السخونة التي أخذت تشهدها الحرب في العراق. زانا كردي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
ما زلتم مستمعين الكرام مع مراسلين في كردستان العراق، وهذا بيريز زيباري في أربيل ينقل موقفا آشوريا من الأحداث.
يشكل الآشوريون أو الآتوريون أقلية حيوية في المجتمع الكردستاني. بغيت معرفة رأي الآشوريين حول الحرب الجارية بين أمريكا والعراق والمشكلات التي يعانون منها في كردستان العراق. التقينا اليوم بتوما خوشابة، عضو المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية في كردستان العراق، وسألناه عن تقييمه للحرب الأمريكية الجارية التي تهدف إلى الإطاحة بالنظام العراقي وإقامة حكومة ديمقراطية، فأجاب قائلا:
بطبيعة الحال أنه هذه الحرب احنا نعتبرها نتيجة أو تحصيل حاصل لسياسات النظام الدكتاتوري في بغداد، حيث عندما نفذت كل السبل والمساعي السلمية أدت إلى هذه الحرب. لكن في الوقت ذاته احنا بطبيعة الحال كفصيل وطني عراقي نحمل صفتنا ونعتز بهويتنا الوطنية، نتألم إلى هذه الأضرار اللي جايدة تصيب المدنيين والمنشآت المدنية في بلدنا العزيز. لكن يتحمل النظام هذه المأساة، هذه المعاناة اللي يعانيها المواطن العراقي، كما ونأمل أن تكون نهاية هذه الحرب وبإزالة النظام الدكتاتوري بأسرع وقت ممكن لنعيش في عراق السلام، في عراق الديمقراطية والحرية. طيب كونكم كأسوريين أو كحركة أسورية في كردستان العراق، هل تعانون من مشكلات في المنطقة الكردية، وكيف تحلون هذه المشكلات مع السلطات الكردية القائمة في كردستان العراق؟ نعم، احنا في الاقليم معروف انه تفاعلنا مع هذه التجربة كوننا شركاء في هذا الوطن، ونعتبر نفسنا اصحاب هذه الارض واصحاب هذا الوطن، اسوة باخوتنا الكرد وهكذا التركمان وهكذا العرب. ما يخص اقليم كردستان العراق، طبعا في عندنا مشاكل، في عندنا اشكالات، لكن سبل حل هذه الاشكالات وطرق حل هذه الاشكالات احنا دائما نسعى الى حلها بطرق المفاوضات او الحوار بيننا وبين الاخوان الكرد الموجودين في اقليم كردستان. هذه المشاكل قد تتعلق بقضايا لها علاقة بالأرض مثل التجاوزات وغيرها من الإشكالات. طبعا يكون أخذ وعطاء بيناتنا في هذه المسائل بغية الوصول إلى الحل المشترك اللي يرضى الأطراف جميعا، واللي يجعلنا أنه نمارس حياتنا بشكل طبيعي وبسلام وبأمان مع أخوتنا الكرد.
إير الزيباري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
واصلوا مستمعين الكرام تقديم بقية فقرات ملف كردستان العراق في السليمانية. تابع مراسلنا سعد عبد القادر مؤتمرا صحفيا تحدث فيه زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني عن المواجهة الحاسمة بين قواته المدعومة من الامريكيين وعناصر انصار الاسلام.
اعلن الاتحاد الوطني الكردستاني ان القوات الخاصة الامريكية شاركت في الهجوم الذي شنته قوات الاتحاد على مواقع أنصار الإسلام. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده جلال طالباني الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني في منطقة هورامان، وأوضح بأن العشرات من الضباط والجنود الأمريكيين اشتركوا في هذا القتال، معربا عن ارتياحه بأنهم لم يصيبوا بسوء. وأشار طالباني في كلمته إلى أن الكرد ولأول مرة يحاربون مع قوة عظيمة حليفة لتحرير عموم الشعب العراقي، وذكر بهذا الصدد مقولة لأحد رجال البيجمركة الذي قال: للمرة الأولى في حياتي الكفاحية أرى في سماء كردستان طائرات تقصف أعداءنا، لأننا اعتدنا طوال السنين الخوالي أن نشاهد الطائرات في سماء بلدنا تقصفنا وتدمر قرانا وديارنا. وقال طالباني: نحن دخلنا في التحالف بموجب قرار اتخذه برلمان كردستان لنتعاون ونتضامن ونتحالف في العمل ضد الظلم والقمع والاستبداد من أجل إقامة عراق ديمقراطي حر. وذكر طالباني في مؤتمره الصحفي الذي عقده خلال جولته في قرى وقصبات هورامان الحدودية بعد دحر جماعة أنصار الإسلام، ذكر بأن أنصار الإسلام تكبدوا 250 إلى 300 قتيلا، فيما ذكر بأن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني فقدت 22 من أفرادها المسلحين، فيما أصيب 60 آخرون بجروح خلال الهجوم الذي شنته قوات الاتحاد الوطني فجر يوم السبت الماضي بالتعاون مع القوات الخاصة الأمريكية. وبحسب طالباني أنه تم حتى الآن إحصاء 25 دوشكا و22 هاون 120 مليم ورشاشتين من عيار 23 مليم وكاتيوشا عدد 22 وهاون عيار 82 مليم و60 مليم وعشرات البي كي سي و187 كلاشينكوفن من الأعتداء التي استولت عليها قوات الاتحاد الوطني الكردستاني خلال هجومها على أنصار الإسلام. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، السليمانية.
في السليمانية أيضا تحدث سعد عبد القادر إلى رئيس هيئة علماء الدين ووافانا بالتقرير التالي:
لغرض الاطلاع على مجريات الحرب الدائرة الآن رحاها في العراق، اتصلت إذاعة العراق الحر الأستاذ ملا محمد أمين شمشمالي رئيس اتحاد علماء الدين في كردستان العراق. بداية أستاذ محمد أمين، كيف ترون مجريات الحرب الدائرة الآن رحاها في العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا في خضم هذه الأحداث وفي بداية حرب العراق، حرب حرية العراق التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، علق عليها الشعب العراقي آماله ليتحرر من هذا النظام الظالم الدكتاتوري الجائر، آملا أن يعانق الحرية والسلام والديمقراطية من خلالها ويتخلص من هذا الجور القائم عليه. ومن المعلوم لدى الجميع أن المعارضة العراقية رغم وجوده في الداخل والخارج ورغم تاريخ طويل من النضال والجهاد الشاق المرير، تبين أنه لا ولن يستطيع أن يغير هذا النظام الدكتاتوري، ولا يستطيع أن ينقذ الشعب المظلوم المغلوب على أمره في الوسط والجنوب من هذا الكابوس الرهيب المخيف. فكل الآمال الآن متعلقة بحرب تحرير العراق أو كما يسمى بحرب حرية العراق، وهذا ما يعلمه الجميع غير خاف على أحد. لذا نحن نساهم في تغيير هذا النظام، وكل علماء الدين الإسلامي في كردستان العراق يؤيدون تغيير هذا النظام، ومع قيادتهم ومع مقررات المعارضة العراقية بشأن تغيير هذا النظام.
أستاذ تمشمالي، ما مدى تعاون وتآزر قوى المعارضة العراقية مع قوات التحالف لتحرير العراق؟
أن القوى المتواجدة في كردستان العراق وبالأخص الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وكافة الأحزاب الموجودة في كردستان هم متفقون على دعمهم بعضهم لبعض والالتحام مع قوات التحالف لإزالة هذا النظام، وهذا شيء مريح بالنسبة لشعبنا الكردي. وشعبنا الكردي متعلق كما قلت آماله على هذا الحرب وهذا التحرير، وإن شاء الله سوف يكون التحرير قادما بإذن الله تعالى. ومن الجدير بالذكر أنه كما سمعنا أن قوات الاتحاد الوطني الكردستاني مع قوات الحلفاء تقدموا نحو المناطق التي تستغلها أنصار جند ضد الإسلام الذين لهم علاقة وثيقة بالقاعدة وبالإرهابيين في العالم، فحصلت اشتباكات ومعركة دامية كم أثرت من دحرهم في المنطقة وتحرير المنطقة منهم، ونحن مرتاحين جدا من هذا المجال.
طبعا انتم تلاحظون القنوات الفضائية العربية تعرض انباء عن الحرب، انتم بصفتكم كأحد المثقفين ومن رجال الدين تتابعون الاخبار، كيف تقيمون ما تلاحظونه في هذه القنوات؟
من المعلوم ان الشعب الكردي لم يكن سببا للوجود الامريكي في المنطقة ولم يكن يسعى اليه، لكن الوجود الامريكي في المنطقة كان بسبب غرور واعمال الجنونية للنظام العراقي من خلال تسببه في الحرب العراقية الايرانية التي دامت 8 سنوات واحتلاله لدولة الكويت وخرقه لحقوق الانسان وعدم التزامه بالمقررات الدولية وقرارات الامم المتحدة. نحن علماء الدين في كردستان العراق لا ندافع مطلقا عن بقاء هذا النظام الدكتاتوري الظالم المستبد الذي فرض نفسه وسيطرته طوال حكمه على رقاب الشعب العراقي بالحديد والنار، والذي لم يحترم يوما من الأيام أيا من الأديان والمذاهب، سنيا كان أم شيعيا، وكان يعتدي على حرمات الأماكن المقدسة ودور العبادة في أنحاء كردستان العراق. النظام الذي هدم من خلال ما يسمى بعمليات الأنفال السيئة الصيت أكثر من 2750 مسجدا و4500 قرية، وقصف الأماكن المقدسة في كربلاء والنجف. فكلما يصدر من الفتاوى فتاوى مضللة إنه ليس من صالح الشعب العراقي، وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نقاتل في سبيله ولا أن نقاتل من أجل بقاء نظام ظالم مستبد. ف
فكل من يحب الشعب العراقي ويدافع عن الشعب العراقي يجب عليه أن يتعاون مع الشعب العراقي ويكون بجانب الشعب العراقي وليس بجانب نظام ديكتاتوري قمحي استبدادي.
أستاذ محمد أمين جمشمالي رئيس اتحاد علماء الدين في كردستان، شكرا على هذا اللقاء. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
سيداتي وسادتي، وأختم ملف كردستان العراق اليوم بتقرير لمندوبنا إلى المنطقة سامي شورش الذي حضر مؤتمرا صحفيا عقده مسؤول رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الكردستاني، ووفانا بالرسالة الصوتية التالية.
أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري أن الأحزاب الكردية تجري مفاوضات مع الإدارة الأمريكية وجماعات المعارضة العراقية، وذلك بهدف إنشاء إدارة انتقالية مؤقتة في العراق بعد إطاحة النظام العراقي الحالي، مشددا على أن واشنطن تخلت عن فكرة إقامة حكم عسكري في بغداد وأصبحت أكثر قربا من أفكار وطروحات المعارضة العراقية القائلة أن العراق للعراقيين. هوشيار زيباري قال في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم في أربيل وحضرته إذاعة العراق الحر أن الأحزاب الكردية تنسق بشكل وثيق مع القوات الأمريكية من أجل تسخين الجبهة الشمالية، معتبرا أن تسخين هذه الجبهة سيكون على شاكلة تختلف عما نراه في الجبهة الجنوبية. ورغم أنه لم يوضح طبيعة النشاطات التي ستشهدها الجبهة الشمالية، إلا أنه أفاد بأن هذه الجبهة مهمة نظرا لقربها من كركوك والموصل وتكريت. وأضاف الزباري في حديثه عن أوضاع الجبهة الشمالية:
يعني خلال الأيام الماضية لاحظت هناك تصعيد في عمليات القصف الجوي على طول خطوط الجبهة والخط الأحمر من الحدود السورية نازلا إلى محافظة دويب، محافظة أنفيل، محافظة السليمانية وكركوك. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا من خلال المصادر لأن هذه العمليات قد ألحقت فعلا خسائر بشرية ومادية جسيمة بالقطاعات العراقية الموجودة على هذه الخطوط، وهناك عمليات قصف استهدفت المواقع السياسية والحزبية والأمنية والعسكرية داخل مدن رئيسية في الموصل وفي كركوك وفي تكريت والمناطق الأخرى.
إلى ذلك تحدث الناطق الكردي عن الموقف إزاء تركيا، خصوصا في ظل ما يتردد عن عزم القوات التركية على اجتياح المناطق الشمالية الكردية العراقية. وقال زيباري إن الجنود الأمريكيين المنتظر تزايد عددهم خلال الأيام القليلة المقبلة، كذلك المعدات العسكرية الأمريكية المنقولة إلى كردستان العراق لا تنقل عبر الأراضي التركية بل يتم نقلها جوا، مشيرا إلى أن الأمريكيين سيقومون خلال الفترة القريبة مقبلة بنقل معدات وأقنعة وأدوية للوقاية من الأسلحة الكيميائية إلى الكرد. في الإطار نفسه أكد الزيباري أن هناك لجنة مشتركة يسهم فيها مندوبون سياسيون وعسكريون أمريكيون وأتراك وكرد، مقرها مدينة شلوبي التركية الحدودية القريبة من الزاخو، وذلك للنظر في المشكلات التي ستنشأ في المستقبل في الجبهة الشمالية، من بينها احتمالات تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى داخل الأراضي التركية وتزايد نشاطات حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يتخذ من مواقع محددة في شمال العراق قواعد للانطلاق نحو داخل الأراضي التركية، ونشوء الحاجة لحماية الأقلية التركمانية في مدينة كركوك في حال تعرضها إلى الأذى على حد تعبير زيباري. كذلك أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الأحزاب الكردية تجري مفاوضات شاقة مع الأمريكيين في شأن مستقبل العراق، مضيفا أن الأحزاب الكردية تفضل قيام سلطة انتقالية مؤقتة مؤلفة من العراقيين لإدارة العراق في حال زوال نظام الرئيس العراقي صدام حسين نتيجة الحرب الأمريكية الدائرة حاليا، مشددا على أن الإدارة الأمريكية تخلت عن فكرة الحكم العسكري في بغداد وأصبحت أكثر قربا وتفهما لطروحات المعارضة العراقية الخاصة بإقامة إدارة مدنية من العراقيين. وفي محور آخر أكد هشام زيباري أن الأحزاب الكردية تجري محادثات مع المسؤولين الأتراك والأمريكيين في شأن ما تردد عن احتمال قيام القوات التركية باجتياح المناطق الكردية. وقال زيباري إن الحزب الديمقراطي الكردستاني متفائل بالتصريحات التي أطلقها رئيس هيئة أركان الجيش التركي حول أن تركيا غير عازمة على اجتياح المنطقة الكردية العراقية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة الأمريكية. سامي شورش، موفد إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
بعد يوم من تعيينه مبعوثا خاصا لدى المعارضة العراقية،
ساعدت إدارة الرئيس جورج بوش ضغوطها العسكرية والدبلوماسية.
اتهمت القيادة الفلسطينية الإدارة.
تسلطت الأضواء على الأمم المتحدة خلال عام.
كيف يقيم المراقبون للمسألة العراقية؟
انطلقت في صحراء الأديرة شمال الكويت.
أعلن أمين العام لجماعة الدول العربية عم موسى
أفادتنا مصادر كردية وعربية عراقية مطلعة.
بعد صدور قرار العفو عن السجناء في العراق
بغرض تطوير قطاع الكهرباء في كردستان العراق والذي يعاني،
أعلن الناطق الرسمي في وزارة الخارجية التركية اليوم في تصريح خاص،
نظم المنتدى العراقي في فرنسا مساء ندوة سياسية مهمة.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. سيداتي وسادتي، من أبرز الموضوعات التي تناولتها اليوم الصحف البريطانية عدم إمكان تراجع بريطانيا عن الحرب الآن، وتعتبر افتتاحية ثانية أن الحرب في العراق تساهم في زعزعة استقرار المنطقة، وتدعو ثالثة الرئيس الأمريكي إلى العودة لما تصفه بالتواضع الذي تبناه في حملته الانتخابية. أياد الجيلاني معكم الآن في جولة على الصحف البريطانية.
وفي جولتنا اليوم على الصحافة البريطانية نتوقف أولا عند صحيفة الجارديان التي نشرت افتتاحية بعنوان لا عودة، تنتقد فيها وزير الخارجية البريطاني السابق روبن كوك لما أوصى به في مقال نشرته له صحيفة الساندي ميرر من سحب للقوات البريطانية من الحرب الدائرة الآن في العراق، غير أن الصحيفة تعود وتشيد بالوزير السابق للسرعة التي تبناها في سحب أقواله، مشيرة إلى احتمال حصول سوء فهم من قبل صحيفة الساندي ميرر لما كان يقصده كوك. فلقد تحدث الأخير في مقابلة إذاعية بريطانية أمس الأحد وأكد على رغبته في رؤية إطاحة صدام حسين الشاملة في أسرع وقت ممكن، مع التأكيد بأنه يؤيد رئيس الوزراء توني بلير باعتباره زعيما لحزب العمال رغم اختلافهما حول مسألة معالجة القضية العراقية. وتشدد الصحيفة على أن الرأي العام البريطاني رغم تفاوته بشكل حاد في الفترة السابقة لاندلاع الحرب، أن الرأي العام يقف تماما إلى جانب قوات التحالف والحكومة البريطانية، إذ ليس من الممكن الآن والقوات البريطانية على مشارف مدينة البصرة التحدث عن سحب هذه القوات، لا من الناحية العسكرية ولا من الناحية السياسية، ولا يمكن التفكير في التخلي ثانية عن السكان المدنيين العراقيين وتركهم لمواجهة غضب ووحشية صدام حسين كما حصل في حرب الخليج السابقة. غير أن الصحيفة تعتبر أيضا أن كوك كان محقا حين قال إن القوات البريطانية باتت الآن في وضع مكشوف نتيجة أخطاء بعض السياسيين الأمريكيين، فصدام ما زال موجودا وفاق عدد القتلى المدنيين جميع التوقعات، ولم يظهر بعد ذلك الترحيب المتوقع بقوات التحالف من قبل العراقيين العاديين. صحيح تقول الجارديان أن أحداثا غير متوقعة قد تلعب دورا في حسم الحرب خلال فترة قصيرة، مثل اندلاع انتفاضة مفاجئة أو استسلام واسع النطاق لعدد من الوحدات العراقية المهمة، ولكن العكس محتمل أيضا، من أن تتردى ظروف الحملة العسكرية وتتحول إلى حرب استنزاف طويلة الأمد دون تحقيق نتيجة حاسمة. وفي مثل هذه الحالة سيظهر أن تصريحات كوك غير الحكيمة سينظر إليها بأنها عبرت عن مخاوف واقعية حسب تعبير الجارديان. وتذكر الاندبندنت في افتتاحيتها اليوم بما أكد عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش إبان حملته الانتخابية قبل 3 سنوات مضت، حين قال: لو أصبحنا دولة متعجرفة سيحقد العالم علينا، أما إذا كنا دولة متواضعة وقوية في آن واحد سيرحب بنا الجميع. وتمضي الصحيفة إلى أن الوضع الراهن في العراق يشير إلى تفوق الأحقاد على الرغبة في الترحيب، وتوجه الصحيفة انتقادا لاذعا إلى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، مشيرة إلى استخفافه الصريح بالأمم المتحدة وإلى إصراره المتواصل على قدرة الولايات المتحدة في خوض الحرب بمفردها وحتى بدون البريطانيين. وتعتبر الصحيفة أن رامسفيلد في حال تحميله مسؤولية تبني استراتيجية عسكرية يزداد انتقادها من قبل كبار الجنرالات الأمريكيين المتقاعدين، فإنه لن يدفع ثمن ذلك إلا بعد انتهاء الحرب في العراق، ولكنه ثمن لا بد من تسديده بحسب الصحيفة، لكونه سيزيد من احتمال تبني أمريكا مواقف أكثر تواضعا في المستقبل. وتضيف الاندبندنت: كلما زاد الهجوم على رامسفيلد كلما زادت حاجة بوش إلى العودة في ذهنه إلى تلك التوجهات المتواضعة التي تحدث عنها خلال حملته الانتخابية. وأخيرا نشرت اليوم التايمز افتتاحية بعنوان: الحرب في العراق تزعزع الاستقرار في المنطقة، تشير فيها إلى التحذيرات التي وجهها وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد إلى كل من سوريا وإيران باعتبارها توحي بأن الحرب في العراق قد تجر آخرين إلى الدوامة. وتشدد الصحيفة على أن ما من أحد منهمك في مراقبة النزاع في العراق بقدر أكبر من الاهتمام من جيران العراق، فهذه الحرب تمثل مصدر خطر خارجي على سوريا والأردن وتركيا وإيران والسعودية وبالطبع على الكويت. صحيح تقول الصحيفة أن أي من هذه الحكومات لم تعلن عن تأييدها لصدام حسين، ولكنها تواجه حقيقة أن حيادها الرسمي لا يبليها سوى بالتوتر الداخلي. وتؤكد الصحيفة بأن المتشددين والإصلاحيين في العالم العربي متفقون في تطلعهم إلى سقوط صدام حسين، فهم يدركون منذ أمد طويل أن نزع سلاح العراق ليس كافيا، وأن تغيير النظام يمثل السبيل الوحيد إلى إزالة خطر هذا الرجل الذي شن حروبا متتالية عليهم. أما في إيران فتقول الصحيفة إن مواجهة مخاطر الحرب في العراق المجاور تأتي في الوقت الذي تتنامى فيه مشاعر الاستياء في البلاد مع تزايد النزاعات داخل المؤسسة الحاكمة، وهذا يأتي متزامنا مع تفاقم المشكلات الاقتصادية الحادة. وتعود الصحيفة إلى سوريا وتقول إن حكومة الرئيس بشار الأسد ترتكب حماقة في سعيها إلى الاستفادة من المشاعر المناوئة لأمريكا وفي زيادة مساعدتها العسكرية المحظورة إلى العراق، وهو نشاط تمارسه منذ فترة طويلة. وتعتبر الصحيفة أن الغضب الأمريكي له ما يبرره، إلا أنها تنبه إلى ضرورة العبارات السليمة في التعبير عن هذا الغضب. وتخلص الصحيفة إلى أن لجوء الولايات المتحدة إلى الحدة في سعيها إلى منع سوريا أو غيرها من إظهار عدائها من شأنه أن يزيد هذا العداء بدلا من تنمية روح التفاهم الضرورية لتحقيق الاستقرار في العراق بل في المنطقة ككل.
المربد،
المربد سياحة وتجارة،
المربد
شعر وحضارة،
المربد
هزل وإثارة،
سوق المربد
برنامج ترفيهي وثقافي منوع
يأتيكم مرة كل أسبوع. السلام على أحبتنا المستمعين،
ومرحبا بهم في هذه الحلقة الجديدة
من برنامجهم الأسبوعي سوق المربد.
فأهلا وألف سهلا. كان سكان الجزيرة العربية من البدو الرحل كما هو معروف، وكانوا يعتمدون أساسا على التجارة باستثناء أعداد قليلة منهم استقرت على الجزء الساحلي معتمدين على الزراعة.
وحتى ظهور الإسلام لم تكن لديهم مدن متميزة باستثناء يثرب ومكة والطائف، وكانت كلها تفتقر إلى نوع مميز من العمارة أو البناء.
حتى ان قريش لما قررت اعادة تعمير وبناء الكعبة في فترة شباب النبي صلى الله عليه وسلم استخدمت مدامك من خشب الساج والحجارة، وكان السقف يتألف من اعمدة خشبية ومن جريد النخل.
وقد يعود السبب الرئيسي في عدم تبلور اسس معمارية اسلامية خالصة حتى منتصف القرن الثامن إلى الانشغال بالفتوحات والاهتمام بنشر الدين الجديد في البلدان المختلفة.
وقد تم إنشاء المدن الجديدة من قبل قواد الجيش لاعتبارين أساسيين، الأول ديني والثاني عسكري.
وكمثال على ذلك أمر الخليفة عمر بن الخطاب قائده العسكري سعد بن أبي وقاص ببناء البصرة عام 634 ميلادية، ثم الكوفة بعد ذلك بأربعة سنوات كمعسكرين للجيوش الإسلامية.
وطبيعي أن الناس عندما تشيد مدنها أو بيوتها تستخدم في ذلك مواد أولية متوفرة في الطبيعة من حولهم، لهذا لجأ المسلمون الأوائل عند بنائهم مدينة البصرة إلى استعمال القصب والبردي.
ويعد استخدام القصب والبردي في البناء تقليدا موروثا في جنوب العراق منذ الحضارة السومرية. القصب كان مستعمل في بناء البيوت وقوارب السومريين منذ 7000 عام، وقد وجدت رقم طينية تبين رسوما لها.
ومما يؤسف له أن مادة القصب غير قابلة للبقاء في الطبيعة لفترة طويلة، فهي من صلب البيئة وتعود إليها دون أن تترك بصمات يمكن أن تفيدنا في معرفة تاريخ وطبيعة البيوت التي ابتناها المقاتلون الأقدمون عند بنائهم مدينة البصرة.
والقصب مادة نباتية غير نفاذة للرطوبة والماء، وهو متين صلب بفعل المفاصل الداخلية في القصبة الواحدة، ومعروف أن حزمة من القصب يمكن أن تتحمل ثقلا كبيرا.
لهذا كانت أعمدة الدار أو الكوخ تتكون من حزم من القصب تشكل الهيكل الإنشائي للدار، ثم يغلف الهيكل بالبواري جمع بارية، ويكون امتداد الدار عادة من الشرق إلى الغرب ليتسنى الاستفادة من الريح الغربية والشمالية الغربية الباردة التي تسمى في العراق بالعذابي.
وعلى غرار بيوت القصب هذه بنيت المربد أو مركز سوق المربد، إضافة إلى دكاكين بسيطة هي أقرب إلى دكة مرتفعة بعض الشيء تنهض عليها سقيفة من البردية والقصب تحمي البضاعة والبياعين من أشعة الشمس الحارقة.
بعض كتب التاريخ أن الحجاج بن يوسف الثقفي لما حضرته الوفاة وأيقن بالموت راح يذكر الموت وكربه واللحدة ووحشته والدنيا وزوالها والآخرة وأهوالها وكثرة ذنوبه،
ثم أنه أذن للناس بالدخول عليه وأنشأ يقول: إن ذنبي وزن السماوات والأرض، وظني بخالقي أن يحابي، فلأن من بالرضا فهو ظني، ولأن مر بالكتاب عذابي. لم يكن ذاك منه ظلما، وهل يظلم رب يرجى ليوم الحساب.
ودخل عليه من جملة الناس أبو المنذر المجاشعي فقال للحجاج:
كيف ترى ما بك يا حجاج من غمرات الموت وسكراته؟
أرى غما شديدا وجهدا جهيدا وألما مضيضا وسفرا طويلا، فويلي ويلي إن لم يرحمني الجبار.
يا حجاج، إنما يرحم الله من عباده الرحماء الكرماء، قل الرحمة والرأفة والتعطف على عباده وخلقه.
وأنا ما كنت إلا ناصحا شفيقا لرعية مولاي الخليفة.
أشهد أنك قرين فرعون لسوء سيرتك، قتلت صالح الناس فأفنيتهم، وأطعت المخلوق في معصية الخالق، وهرقت الدماء وهتكت الأستار، لا الدين أبقيت ولا الدنيا أدركت، أعززت بني مروان وأذلت نفسك، لقد كنت لهذه الأمة هما وغما وعناء وبلاء، فالحمد لله الذي أراحها بموتك وأعطاها مناها بفنائك.
فنظر إليه الحجاج والعبرة تخنقه، ثم رفع رأسه إلى السماء وقال:
ربي ربي، إن العباد قد أيأسوني ورجائي بك اليوم عظيم.
كل حالي زول، كل حالي زول، كل حالي زول، ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حالي زول، 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 ما تظل الدنيا بفتحة تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حالي زول.
سأل هارون الرشيد يوما القاضي يعقوب بن إبراهيم قائلا:
يا أبا يوسف، أيهما أطيب، اللوزينج أم الفالوذج؟
اللوزينج والفالوذج نوعان من الحلوى الشهية.
يا أمير المؤمنين، لا يحكم القاضي بين غائبين.
فأمر هارون الرشيد بإحضار الفالوذج واللوزينج، وراح القاضي يعقوب بن إبراهيم يأكل من هذه لقمة ومن تلك لقمة حتى أكل نصف مقداريهما، ثم قال:
يا أمير المؤمنين، ما رأيت خصمين متعادلين في الحجة مثلهم. كلما أردت أن أسجل لأحدهما على الآخر أدلى الثاني بحجة أقوى من حجة الأول.
طلب الشاعر ابن الرومي من صديق له أن يهديه ثوبا، فوعده الصديق بالثوب ولكنه أبطأ في إنجاز وعده، فكتب إليه ابن الرومي يقول:
جعلت فداك، لم أسألك ذاك الثوب للكفن، سألتكه لألبسه وروحي بعد في البدن.
عير إعرابي ابنه بأن والدته أمة أي جارية، فرد عليه ولده يقول:
هي والله يا أبي خير منك، لأنها أحسنت الاختيار حين اختارتك فولدتني من رجل حر، أما أنت فقد أسأت الاختيار فولدتني من أمة.
قال الأصمعي لغلام حدث من أولاد العرب:
أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنك أحمق؟
لا والله.
ولم ذلك؟
أخاف أن يجني علي حنقي جناية تذهب مالي وتبكي علي حنقي.
على أيام زياد ابن أبيه في ولايته على البصرة، ألقي القبض على امرأة من الخوارج تسمى الشجاء، وجيء بها إلى زياد، فسألها زياد:
ما تقولين في أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه؟
ماذا أقول؟ ماذا أقول في رجل أنت خطيئة من خطاياه؟
فقال شخص من بعض جلسائه:
أيها الأمير، احرقها بالنار.
وقال آخر:
اقطع يديها ورجليها.
وقال ثالث:
اسم عينيها.
عليكم لعنة الله، عليكم لعنة الله.
مما تضحكين يا امرأة؟
كان جلساء فرعون خير من هؤلاء.
وكيف ذلك؟
استشارهم فرعون في موسى فقالوا: ارجئه واخاه، وهؤلاء يقولون اقطع يدها ورجليها واقتلها.
قد أخلينا سبيلك، فانطلقي في شأنك.
وفي ختام حلقتنا هذه نتوقف قليلا مع الشاعر مظفر النواب.
أنا بي من الدع على طولك ألف ورقة عنب، ورجة قربك بالتهجي وروحي تباعت ذهب، يلي نايم على طولك مثل قلادة تلجلج، خرزة ليلو خرزة كهرب، خرزة ليلو خرزة كهرب.
بلا سمعوها يا سمعوها.
هم من شعر مظفر النواب؟
اي طبعا.
تفضلي.
انا من جسر العتيج وهيج اقولا، وإلي ويا الماي شردة، وانتي يا حبيبة جسركم هذا حدة، مالي لوم على الزمان، اللوم كله وياك يا ولاية عشقنا، يا بغداد الوصل من مثلي يعرفك يا مسعدة، اليوم مدة ووقت ما شفتك يا حلوة، أني ما ترهم لي مدة حبيبة، يا أحلى شريعة بالعمر ما ظل عمري يسوى، وجيلك اللي بتشي شلون بتشي من العمر كلها بشليلك.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
عالم متحول.
مفاهيم. المجلة الثقافية.
عراقيون في المهجر.
العراق في أسبوع. التقرير الاقتصادي.
قضية في حوار.
سوق المربد.
حدث وتعليق.
أيام الخير.
لحن وفنان. في دور الفكر والنشر.
حقوق الإنسان في العراق.
مقهى الإنترنت.
موزائيك.
رحلة في الذاكرة.
نوافذ مفتوحة.
من الأجواء العراقية.
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.